أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ذكرنا في البحث السابق أن فعلية الحكم عند الآخوند لا يكفي فيها كون المتعلق ذو ملاك فقط كما لا يكفي فيها جعله واعتباره من المولى وإنما الدخيل في الفعلية أمور أخرى أهمها درجة الملاك فإن درجة الملاك عامل مهم في انقداح الإرادة اللزومية للمولى وقد تكون دخالة الملاك أقوى من دخالة الموانع والشروط فإنه كلما كان الملاك أقوى فحتى لو فرض وجود مانع فيحصل تزاحم بين قوة الملاك للفعل والمانع الموجود فلعل قوة الملاك تقتضي فعلية الحكم حتى لو ضحيت ببعض الأشياء التي هي من قبيل الموانع فمثلا المولى إذا لاحظ في أول التشريع أن هناك مصلحة قوية وملاك قوي في الزكاة أو في الصلاة فحتى لو لزم من تشريع الصلاة خروج بعضهم من الإسلام أو ما شاكل ذلك من الموانع والمزاحمات فإن قوة الملاك بنحو لا يضاهيها مزاحم بخلاف بعض الأحكام التي لأقل زاحم تتوقف تفتين لأقل مزاحمين لأقل مانعين قد لا تنقدح الإرادة اللزومية للمولى على طبقها وهذا نظير ما يحصل عند الإنسان العقلائي في أغراضه فإنه تدور الأمور عنده بلمدار المزاحمات على الملاك أي ملاك الملاك الأهم لو ذهبت إلى ذاك المكان سترتب مفسدة وهذه المفسدة المزاحمة بمثابة المانع عن الإقدام ولكن مصلحة الفعل قد تكون أشد من مفسدة المترتبة على حصول الفعل لو حصل في الخارج إذن درجة الملاك له أثر كبير في وصول الحكم إلى درجة الفعلية بمعنى انقداح الإرادة اللزومية وقلنا أن هناك صور متعددة للفعلية الناشئة من أهمية الملاك قلنا القسم الأول أن يكون الملاك بدرجة لا يقتضي تعلق الإرادة المولوية به حتى في فرض العلم تفصيلا بحيث حتى لو علم المكلف تفصيلا بالملاك والجعل ولكنه لم تتعلق الإرادة المولوية بتحقيقه كما في التكاليف التي أنيطت بتبليغ المعصوم في وقت معين واضح كما في التكاليف التي أنيطت بتبليغ المعصوم في وقت معين كما لو فرضنا
كما لو فرضنا أن خمس الأرباح أنيط فعليته بتبليغ المعصوم المتأخر كالإمام الجواد كالإمام الصادق، فلا فعلية للحكم أصلاً لعدم تعلق الإرادة والبعث به ولو فرض العلم التفصيلي. خب، وهنا الذي والسبب في أنه لم يصل الحكم لمرحلة الفعلية حتى لو علم المكلف تفصيلا بالجاع هو أن هناك مزاحمات أقوى من قوة الملاك الموجود في خمس الأرباح، واضح؟ بحيث أن هناك مزاحمات وموجودة أو شروط لم تتحقق وموانع متحققة، هذه الموانع أقوى من قوة الملاك الموجود في الفعل. فإذا كانت الموانع أقوى فإنه لن تنقدح الإرادة اللزومية للفعل حتى لو علم المكلف تفصيلا. واضح الفكرة؟ ولهذا ذكر الآخون أن هناك بعض الأحكام جعلت وأنيط تبليغها بظهور الحجة عجل الله فرجه، كما يظهر من بعض الروايات، فإنه لم يكن الملاك بدرجة من القوة يقتضي انقداح الإرادة اللزومية للمولى للفعل لوجود موانع، أو عدم تحقق بعض الشروط أقوى من هذه الملاكات الموجودة في نفس الأفعال. ولهذا لو كان الملاك جدا قوي، واضح، مثل الصلاة، مثل الزكاة، هي أركان الدين مثلا، فإن قوة الملاك لا يضاهيها المزاحم، التفتي مطلب، فتكون أقوى من الموانع المحتملة، فلا يصلح أن تكون مانعا. فإذا أهمية الملاك جدا، يقول الآخر في بحث الأجل، وجدا دخيل في عملية الفعلية. أو النحو الثاني أن يكون
بالتالي في كل فرق يشك فيه انه ناسخ او مخصص مثلا او مبين نحمله على التبين ولا من باب تزاحم الملاكات
المصادر. يعني هذا سياتي البحث اثباتي. نعم، ثبوتا يمكن، يعني ثبوتا نقول بانه اذا وجد عندنا دليل هل يمكن حمله على الناس او لا يمكن حمله على الناس، اذ قد يقال مع احتمالي وكوني الفعلية منوطة بوقت معين لكي يبلغ المحصوم لم يتحقق عنوان الناس، وان لكاشف عن تحقق امد فعلية، بل الاخر يتعرض الى ذلك، وياتي ان شاء الله في بحث النص في بحث التعارض. بل شيخ العظم نعم، لا هو الشيخ الآخر يستشكل في مهل المقدار، يقول لابد أن نبرز نقاط أخرى لمسألة الناس. وذكرنا في بحث التعارض مسألة عويصة في الدوران بين النسخ والتخصيص، وقلنا أن النسخ بلي ما هو المانع من الالتزام بالناس، أو إذا أو هل هناك موانع من الالتزام بالناس، ما هي شروط الناس، يأتي إن شاء الله في بعض كلمات الشيخ الآخر تعرض إلى ذلك إن شاء الله. النحو الثاني كما بينا بالأمس أن يكون الملاك بنحو يقتضي تعلق الإرادة والبعث إذا علم به المكلف تفصيلا، ومثل لذلك بمسألة الجهر والإخفات والقصر والتمام، فإن هناك مسألة تعرض لها أعلام الأصول في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فقالوا بأن المكلف إذا كان جاهلا بوجوب الجاه عليكم السلام ورحمة الله، فأخفت فيما ينبغي فيه الجاه وجهر فيما ينبغي فيه الإخفاء، وكان جاهلا مقصرا مقصر، هل صلاته صحيحة أو لا؟ قالوا صلاته صحيحة. حتى الجاهل المقصر لو جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفت فيما لا ينبغي الإخفاء فيه صلاته صحيحة. فقالوا كيف تكون صلاة صحيحة مع أنه جاهل مقصر؟ والنكتة الارتكازية أن الجاهل المقصر كالعامد المتعمد يعيد. قالوا هي أحد الوجوه، أن فعلية وجوب الجهر إنما أنيطت بالعلم التفصيلي، بحيث إذا علم تفصيلا بوجوب الجهر صار الحكم فعليا ثم يصير منجزا بعد الفعلية. وأما ما لم يعلم به المكلف تفصيلا فلا فعلية للحكم أصلا، فوجوب الجهر ليس فعليا أصلا في حقه، فالفعلية هنا أنيطت بالعلم بالجعل. واضح؟ بحيث إنه أدرجة الملاك بنحوين، إنما يقتضي انقداع الإرادة اللزومية والبعث لو علم المكلف به تفصيلا، بحيث لو لم يعلم به تفصيلا درجة الملاك بنحو لا تقتضي انقداع الإرادة اللزومية والبعث نحو الفعل. ولهذا يؤخذ العلم بالحكم هنا في موضوع الفعلية. واضح؟ ففعلية الحكم منوطة بالعلم بالحق. ولهذا هذا بحثوا المسألة نفسها، المضفر تعرض إليها، مضفر والأعلام تعرضوا إليها في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، في أمثلة في الفقه الجهر والإخفاض والقصر والتمام. النحو ولهذا لو علم، ولهذا في هذا القسم لو علم إجمالا بشيء فإنه غير منجز، لأن المعلوم بالإجمالي لم يصل لمرحلة الفعلية. وما هو المنجز؟ أي حكم؟ الحكم الفعلي الذي تعلقت الإرادة اللزومية للمولى به. أما مع عدم انقداح الإرادة اللزومية فحينئذ لا يكون موضوعا للمنجزية. النحو الثالث، الصورة الثالثة، أن تكون درجة الملاك بنحو تقتضي تعلق الإرادة المولوية الحتمية اللزومية والبعث والزجر لو علم به، سواء عن طريق العلم التفصيلي أو سواء عن طريق العلم الإجمالي أو قيام علمي أمارة. احنا قلنا نفصل بعد علم إجمالي وعلم تفصيلي، بعد علم إجمالي وتعبدي، بس بعد اتضحت الفكرة ما يحتاج. بحيث يقول المولى إذا كان العبد جاهلا لم يقم عنده علم لا تفصيلي ولا إجمالي ولا علمي، فإن درجة الملاك ليست بدرجة تقتضي حفظه حتى في حالة الجهل، وإنما إذا تعلق به العلم أو العلمي انقدحت الإرادة اللزومية فصار الحكم فعليا. وهذا هو غالب الأحكام بحسب المستظهر من لسان الأدلة. ومن هنا لا يجب على المولى أن ينصب الطريق للجاهل. واضح؟ ومن هنا في هذا الاحتمال لا وكذا الاحتمالات السابقة لا يجب على المولى حفظا لغرضه أن ينصب الطرق لأن ملاكه بدرجتين أنيطت بالعلم أو العلم اتفاقا بحيث إذا كان جل أصلا ماكو ملك لكي يحفظه واضح فلا يجب على المولى أن يوجب الاحتياط على العبد وأن يقول له أفحص أن يقول له تحرك أن يقول له فتش لأنه جاهل ودرجة الملاك ليست بنحو تقتضي انقداح الإرادة اللزومية والبعث والدعوية نحو الفعل إذا كان المكلف شنو جاهلا فلا يجب على المولى أن يقول لعبده افحص فتش حصل العلم فإن العلم شرط في الاتصاف بال أو شرط في انقداح الإرادة اللزومية ولا يجب تحصيل شرط الفعلية واضح إذا اتفق أنه قام عندك علم أو علمي انقدحت الإرادة بعد أن انكشف إليك الحكم واضح فبعدما انكشف لك الحكم بعلم أو علمي تنقدح الإرادة اللزومية للمولى بالفعل ومن هنا في هذا القسم لا يجب على المولى أن يوجب الاحتياط عند الشك لعدم اقتضاء الملاك لذلك نعم هذا دليل إثباتي دليل إثباتي هذا براءة العقلية دليل إثباتي لأن قبح
العقل يقول أنه لا يمكن للمكلف
أن يقولون
يريها البراءة ما لم يبحث عن ذلك أقول إذا كانت ملاكات المولى لا تحرك إلا
الآخر يقول لابد الآخر يقول لابد أن نفصل في الملاك في الأحكام
أصل كلامنا العقل لا يرد تنجز ما
يقول الآخر بل الآخر يقول الآخر بأنه إنما نقول بقبح العقاب بلا بيان إذا فرغنا عن أنه الملاك المولوي سنخ ملاك يقتضي الفعلية حتى لو لم يفحص لكن ليش يفحصون؟ يقول هل المدار على الوصول الفعلي أو معرضية الوصول؟ يعني هل وظيفة المولى الآن المولى انقدحت عند الإرادة هل لابد أن يصل أو يكون في معرض الوصول فهل ملاكات المولى أنيطت بالوصول الفعلي بحيث إذا ما وصلت فعلا فلا ملاك أو أنيط ذلك بما كان في معرض الفصول بحيث قامت أمارة أصلا لأن الأمارة هي في معرض الوصول فهذا التفتيش هي سيأتي إن شاء الله بحثنا في الحفل الرسائل هذا التفتيش من باب أن التمسك بالبراءة شو هم مصداقية يقولون براءة العقلية لأنه نقول في هذا القسم متى ما قامت علم أو علمي أو كذا فإنه هذا كافي في انقداح الإرادة اللزومية ما هو مرادنا من العلمي هل الأمارة الواصلة أو الأمارة في معرض الوصول بحيث لو فحصل وصل لو فتش لوجد هناك الآخر والأعلام أكثرهم يقولون المدار على العلم الدخيل هذا في أغلب الأحكام العلمي مو الواصل في معرض الوصول متى ما قامت أمارة في معرض الوصول فيقال إن الحكم وصل إلى ملاك أوجب انقداح الإرادة اللزومية لأن المولى تصدى لجعل الأمارة في معرض الوصول فدرجة الملاك بنحو تقتضي انقداح الإرادة اللزومية متى ما علم المكلف تفصيلا أو إجمالا أو كان علمي في معرض الوصول الأمارة في معرض لا الأمارة الواصلة لأن ديدن الشارع ديدن المولى أن لا يطرق باب كل شخص ويقيم له الأمارة بل يجعل الأمارات في الشبهات الحكمية في معرض الوصول بحيث لو فحص له لوجده واضح فالمدار في العلمي أصحب أحيان المدار في العلمي في الشبهات الحكمية على العلمي في معرض الوصول للعلمي الواصل القسم الرابع وهو أن يصل الملاك بدرجة من الأهمية يقتضي تعلق الإرادة به مطلقا علم المكلف تفصيلا إجمالا قام علمي بل حتى في حالة الجهل فإن درجة الملاك قوية جدا تقتضي انقداح الإرادة اللزومية لا بشرط من جهة العلم أو العلمي غير منوط انقداح الإرادة بالعلم أو العلم بالعلم أو العلمي بل حتى في حالة الجهل هناك فعلية فهنا الفعلية ليست منوطة بالعلم بخلاف الأبحاث السابقة بخلاف الأقسام الثلاثة السابقة فإن الفعلية منوطة بالعلم والتنجس سيكون بالآخر منوطا بالعلم في الأقسام الثلاثة الأول أن الفعلية منوطة بسنخ خاص من العلم إما العلم التفصيلي إما العلم الأعم من التفصيل والإجمالي إما العلم الأعم من التفصيل والإجمال والعلمي والتنجز في طول الفعل أما هنا في القسم الرابع فإن انقداح الإرادة اللزومية متحققة علم المكلف أو لم يعلم لأن درجة الملاك شديدة واضح فهنا يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية ومقتضى انقداح الإرادة اللزومية أن يقوم المولى بوظيفته ويسد باب العدم من جهته واضح بأن ينصب الطرق حتى للجهة يقول افحص كذا احتاط واضح ومقتضى انقداح الإرادة اللزومية التحفظ على الملاك في تمام الأحوال ومقتضاه نصب الطرق لإيصال المكلف إليه وإيجاب الاحتياط عند الشك فهنا الحكم فعلي بقطع النظر عن العلم المكلف فالإرادة المولوية تعلقت علم أو لم يعلم فالمولى قام بوظيفته ولكن مع ذلك قد تحصل شبهة مصداقية عند من؟ عند العبد لوجود عالم التزاحم لدخول الظالمين قد يمنعون من وصول الأحكام المولى سد باب ومعمل الغيب والمعاجز سد باب العدم من جهة ما تقتضيه الإرادة المولوية وعالم التزاحم وليس قيام المولى بوظيفته وسد أبواب العدم من جهته يعني يساوي في عالم المادة أن كلهم سيصل إليهم هذا الحكم التفتي المطلب فقد هو يجعل وجوب الاحتياط في الأعراض والفروج ولكن لشبهتين عند شخص هنا أو هناك خب لا يصل إلى هذا الحكم يقول لا هذا الرواية مو تامة هذا الحكم مو تام هو من جهة سوى الذي عليه وظيفته ولم تتعلق المصلحة الإلهية في عالم التكوين أن يرفع شبهة كل واحد يجي يرفع شبهته لتفتين لعله جعل الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية وأقام الأدلة ولكن تدخلت الظالمين تدخلت حصل شبهة مصداقية عند شخص وهذا لا يضر بقيام المولى بوظيفته فإنه ليس قيام عالم المصلحة في الخارج أن يأتي لكل عبد المولى ويطرق بابه ويزيل الشبهات عنه واضح؟ هذه الطريقة العقلائية أنا الآن مولى عندي عبيد انقدحت الإرادة اللزومية بيانت وقال لهم من كنت مولى فهذا علي مولى اللهم والي من والى وعادي من عادى ونصبهم في يوم الغدير وأقام الأحكام والوضوء ما شاء الله لكن بعد هنا وهناك تتدخل ما يقتضي تزاحم في عالم المادة ويمنعون من وصول هذه الأحكام ويطرحون الشبهات والتشكيكات واضح ومن هنا يا شيخ موسى قد يصل لا يصل الحكم إلى مرحلة التنجس لأنه مع قيام شبهة ومع عدم الوصول ولم يحصل تقصير من العاب شنو أسوي أنا مبيدي فإن الحكم فعلي ولكنه غير منجس واضح فعلي لانقداح الإرادة اللزومية على كل حال علمت أو لم تعلم وأنا سديت أبواب العدم ولم تتعلق المصلحة أن يطرق باب كل شخص يرفع عنده شبهات كل يوم تجي شبهة يرفعها المولى فلا يصل الحكم لأي مرحلة؟ لمرحلة التنجز. فالتنجز هنا أنيط بالعلم ولكن لم تنط الفعلية بالعلم. فاتضح مما ذكرنا أنه لو سئلت يا شيخ حسين وأنت تدرس الحلقة الثانية أو الأولى وقيل لك هل العلم دخيل في الفعلية أو دخيل في التنجس؟ أو تسأل الطلبة حق يتوهقون يبحثون، قل العلم دخيل في الفعلية لو التنجس على رأي الآخوند. بعد الشيء الأول قال الحلقة الأولى جايب بحث المعنى الحرفي مال الآخوند، قال بعت الخبرية وبعت الإنشائية. بعد الحلقة الأولى آخوند، فجاح سمع الآخوند سمع الفعلية كله فعلية، لا أخو شنو يقول في الفعلية؟ يلا بعض الطلب هكذا يعني يغربلوا الواحد، يغربلوا الأستاذ، يجننوه. واحد مسكين فتح كتاب أخاش كم سنة يقول استجنيت كل يوم سؤال، أسئلة من فوق وتحت يجيبوه، ماذا من وين هذا؟ قاعدين هي الفضلاء الكبار كل يوم يسألون سؤال، مسكين على باب الله زين توي فاتح كتاب، أول كتاب مسكين درسه توي فاتح مسكين التحفة، واحد في إعراب القرآن، واحد في أبيات الشعر، قال أنا توي على باب الله توي فاتح مسكين التحفة السنية ما يقبلون، يقول جاوبني. هو كله قاعد يا الفضلاء وكل يوم يسمع ويفتح كتب الغاز في اللغة ويجي يسأل مسكين. احنا تون على باب الله فاتحين الكتاب نهاج الصالحين فاتح كذا، بعد يجي تسألنا أسئلة صعبة. فحصل لك طالب في الحلقة الأولى هذا يتحرحش يسمع فعلية وتنجز وكذا، وجاك قال لك ها شيخ أنا ما هي فعلية، كل يوم يغرب لك يقول أبي يأتي يأتي، يقول لا يوم فاني يجي يسألك. فقل له فقل له بأن الفعلية الدخيل فيها قوة الملاك، فهنا أربع صور، في صور ثلاث العلم دخيل في الفعلية، إما العلم التفصيلي بفصل إليه بعد أزمن سأل، إما العلم التفصيلي، إما العلم التفصيلي والإجمالي، إما العلم التفصيلي والإجمالي والعلمي. هذه اللي يقدر حتى الإجمالي هاي يطرد منه كله روح أنا ما أنفعك، كله ما أنفعك بعد هذا وعائي بعد ما أنفعك، روح دولك واحد ثاني. خب سنة حقيقة الإجمالي في الحلقة الأولى مشكلة. خب وأما المرحلة الرابعة فهي الفعلية بنحو غير منوط بالعلم، فإن القدحة الإرادة المولوية للفعل على كل حال سواء علم المكلف أو لا فسد أبواب العدم، ولكن قد لا يصل مع ذلك الحكم لتزاحم عالم المادة فلا يصل الحكم إلى مرحلة التنجس. ففي هذا القسم الرابع العلم غير دخيل في الفعلية ولا العلمي، وإن كان التنجس دخيل. هذا هو المطلب الثاني. تعبتوا شيخ إبراهيم في هالمطلب؟ مطلب ثالث، هذا وقت مناسب لنفهم مطالب الآخرون في هذا الأبحاث في الفعلية والأحكام. ما هو الفرق بين الفعلية من جميع الجهات والفعلية من تمام الجهات أو من سائر الجهات؟ الفعلية من جميع الجهات والفعلية من سائر الجهات. المراد من ذلك أما الأول أي الفعلية من جميع الجهات هو إشارة إلى المرتبة الرابعة من الفعلية، وهو كون الملاك بدرجة من الأهمية يقتضي انقداح الإرادة اللزومية الحتمية للفعل سواء علم المكلف به أم لا، فالعلم غير دخيل في الفعلية. فالحكم فعلي من جميع الجهات قبل حصول العلم، واضح؟ هذا معنى الحكم فعلي من جميع الجهات، يعني قبل حصول فعلي. ولهذا في مثل هذا المورد نقول يجب الاحتياط، العلم الإجمالي منجز، العلم التفصيلي منجز، القيام العلمي كذا، بل يجب على المولى أن يوجب الاحتياط مثل هالموارد كالأعراض والدماء والنفوس. أما النحو الثاني وهو الفعلي من سائر الجهات، هو أن الحكم وصل إلى درجة بقي فقط تعلق العلم لكي يكون موجبا لانقداح الإرادة اللزومية، فهو من سائر الجهات، من جهة الشروط، من جهة الموانع، من جهة المقتضيات، كله فعلي، بقي فقط شنو؟ تعلق العلم به ليكون فعليا بنحو يوجب انقداح الإرادة اللزومية، فهو من غير حيثية العلم، من سائر الجهات غير حيثية العلم، وصل إلى مرحلة تقتضي تعلق انقداح الإرادة اللزومية. باقي الجزء العلة الأخير هو شنو؟ تعلق العلم. واضح الفكرة؟ فمتى ما تعلق العلم به خرج من سائر الجهات إلى وين؟ إلى جميع الجهات. إذن المراد من الفعلية من سائر الجهات هي أحد المرتبة الثانية أو الثالثة، بحيث أن الحكم وصل إلى مرحلة لو تعلق العلم لانقدحت الإرادة اللزومية. يا علم الذي ينقدح على التفصيل، علم تفصيلي، علم إجمالي، أو العلم العلمي، فهو من سائر الجهات عبر نحن له فعلية، بحيث لو بقي بس العلم وانتظر العلم في قبال القسم الأول، بحيث حتى لو تعلق العلم لا تكون له فعلية. واضح؟ لأن درجة الملاك ضعيفة. واضح الفكرة؟ هو في قبال القسم الأول، بحيث حتى لو تعلق العلم فلا فعلية له، فلا فعلية له حتى من سائر الجهات. أما المرتبة الثانية والثالثة لها فعلية من سائر الجهات بنحو لو تعلق العلم تصارت موجبا لانقداح الإرادة اللزومية والبعث. يا علم هذا على حسب علم تفصيلي، علم إجمالي، علمي. إذن المرتبة الأولى يسميها الآخر لا فعلية لها لا من سائر الجهات ولا من تمام، فضلا عن تمام الجهات. المرحلة الثانية والثالثة يقول فعلية من سائر الجهات لا من تمام الجهات، والقسم الرابع يسميه الفعلية من تمام الجهات. نعم، بل من تمام أو من جميع الجهات. نعم، من جميع الجهات، بل الظاهر ما موجود في كلمات يعني غير حسب المراجعة. هذا هو المطلب. كم شيخ إبراهيم تعلقت عددات متطالب؟ كم ثالث؟ المطلب الرابع من خلال هذا العرض العريض يتبين أن مسلك الآخوند في الفعلية غير مسلك الناهيني في الفعلية. ولكي نوضح المطلب، هناك أربعة مباني في الفعلية وإثبات شيء ما ينفي معنى أربع مباني، مو معنى أنه ما في مبنى خامس، صحيح؟ أربع مباني، خب كم في مبنى خامس سادس، أحيانا أشير لأربعة إلا مهمة. المبنى الأول، لو أحد قلت ما معنى الفعلية يا شيخ حسين، ما معنى الفعلية؟ شنو فسر لنا الفعلية؟ نقول الفعلية لأ فيها أربعة، متطرح هذا شيخ أنا تاليف ربو الطلبة، الفعلية فيها أربعة مسالك. المسلك الأول مسلك الآخوند، وهو أن الفعلية هو كون الحكم بنحو تتعلق به إرادة المولى، بحيث يكون باعثا وزاجرا ولا يرضى المولى بالترك. غايته أن انقداح الإرادة قد يناط بالعلم وقد لا يناط بالعلم. واضح الفكرة؟ والعلم الذي يناط به الفعلية تارة التفصيلي، تارة أعم منه ومن الإجمالي، تارة ما يشمل العلمي، والجامع هو كون الحكم بنحو. إذن هذا صفة في وين يا شيخ موسى؟ في الحكم. كون الحكم بنحوين تنقدح الإرادة اللزومية للمولى بنحوين لا يرضى بتركه أو لا يرضى بفعله إذا كان حرمان. هذا الآخر. وقد اتضح أن حيثية العلم حيثية المحركية دخيلة في الفعلية عند الآخر. واضحة؟ حيثية المحركية دخيلة في الفعلية، لأن معنى الفعلية كون الحكم بنحوه توجب انقداح الإرادة اللزومية المقتضية للبعث أو الزاجر، فالمحركية من العناصر الدخيلة في أي عالم؟ في عالم الفعلية. واضح الفكرة؟ لا في عالم الإنشاء. هذا هم مهم لأن بعدين في الفروق يأتينا. المحركية وين دخلتها؟ في عالم الفعلية لا في عالم الإنشاء. البحث والزاج والداعوية والزاجرية ليس في عالم الإنشاء وإنما في عالم الفعلية. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني مبنى النائيني اللي درسناه من دخلنا الحوزة، وهو أن معنى فعلية الحكم هو فعلية الموضوع بس. إذ المولى في عالم الإنشاء يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية الذي يكون فيها الموضوع مقدر الوجود، ومرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية موضوعها الشرط وحكمها الجزاء. فقوله ولله على الناس حج البيت الكاشف عن الجاع مرجع القضية الجعلية، إذا كان المكلف مستطيع وجب الحج، وفعلية الجزاء بفعلية الشرط. فمتى ما وجد مستطيع في الخارج صار الحكم فعلي، علم المكلف أو لم يعلم. فالعلم أصلا غير دخيل في أي مرتبة من مراتب الفعلية، لأن الفعلية منوطة بشنو؟ بوجود الموضوع في الخارج. فالعلم لا علاقة له بعالم الفعلية. فمتى ما كان الموضوع المستطيع موجود في الخارج خلاص صار الحكم فعلي، علم المكلف أو لم يعلم. نعم، إذا هو أخذ نفس المولى العلم صار فعلية الحكم باب فعلية العلم. نعم. هذا القسم، هذا الفعلية الثانية. نعم، ياه المشترك. المشترك في القسم الرابع. يقول الآخون يا أيها النائم كلامك مو على أطلاقه، إذا كان الحكم من قبيل المرتبة الرابعة بحيث أن الملاك لم ينط بالعلم فكان الحكم، لأن الملاك وصل إلى درجة من الأهمية لا تقتضي أن انقداح الإرادة منوط بالعلم. هنا نعم، متى ما وجد الموضوع في الخارج صار الحكم فعلي، علم المكلف أو لم يعلم، فقط في هالمورد. أما الموارد الأخرى التي أصلا الملاك منوط بالعلم، فكيف تقول أن الحكم فعلي مع أن ملاكه لا يقتضي أزيد من كونه موجبا لانقداح الإرادة اللزومية إلا على تقدير كذا؟ فمحل الاشتراك بينه في المرحلة الرابعة، وأما في سائر المراحل فهم يفترقون فيقولون بأنه لا، العلم غير دخيل. وهم المحركية، النائيني يقول المحركية ليست من مقومات عالم الفعلية ولا الإنشاء. واضح؟ المحركية كالبعثي والداعوي والزجري غير مقوم لا لعالم الإنشاء ولا لعالم الفعلية. نعم، قد نستظهر من مقام الإثبات أن ظاهر الدليل أن المولى يبعث العبد هذه نكتة استظهارية ملتفتين. ظاهر الأمر أن المولى في مقام التحريك العام، هي نكتة استظهارية لا علاقة لها في عالم الفعلية ولا عالم الإنشاء. المرحلة الثالثة أو المسلك الثالث وهو الإصفهاني. إصفهاني بعد ضرب ضربة قال أصلا الفعلية مساوقة للوصول، ما لم يصل فلا فعلية، والمراد من الوصول هو قيام الحجة من العلم أو العلمي أو من العلم أو العلمي، علم إجمالي أو تفصيلي، وما لم يصل فلا فعلية أصلا للحق، بل لا حق. يظهر من بعض كلماته أن نفس الحق حقيقته منوطة بالمحركية الفعلية، واضح، المحركية التي هي واصلة، بحيث إذا كان الحكم لا داعوية له لا تحريك له فليس بحكم حقيقة. ولهذا أفاد المحقق الإصفهاني أنه ما لم يصل فلا محركية ولا زاجرية، لأن المحركية فرع الالتفات. متى يتحرك العاد؟ هل التحرك للوجود الحقيقي أو للوجود الواصل؟ الواصل. يقول التحرك الداعوية للوجود الواصل لا للوجود الحقيقي. لو أنت تعلم بأن هناك أسد ولا تعلم به، هل هذا يحرك؟ لا يحرك. إذا التفت إليه تحركت. والعطشان الذي يبحث عن الماء، وجود الماء واقعا بل خلفه، لا يحرك نحو التحريك خلفه، ما لم يصل إليه ما لم يعلم. وحيث إن قوام الحكم عنده بالباعثية، والباعثية فرع الوصول، فقال أن الحكم منوط بالوصول، وما في شيء يسمونه عندنا حكم فعلية، الحكم ليس إلا هو الفعلية، أما ما عداه ماكو حكم أصلا. واضح. يظهر من كلمات الإصفهاني أن الحكم منوط بالمحركية، منوط بالوصول، فما لم يصل ماكو حكم أصلا. هذا يقول حكم صوري، صورة، هذا يسميه بتسمي حكم، هذا حكم صوري، وإلا هو مو حكم، فما عنده مراتب أربعة وما هم يحزنون. يقول ما في شيء اللي يسمونه حكم، والحكم بمعنى شنو؟ الباعثية والزاجرية، وهي منوطة بالوصول، فما لم يصل لا حكم أصلا. وإذا وصل هذا يسمي فعلية، الفعلية هي الحكم أصلا، ما في شيء آخر. وبناء على كلامه قدس سره، من الواضح أن أصل الحكم منوط بالعلم، منوط بالوصول، اللي هو الفعلية عنده اللي هي نفس الحكم منوط بالوصول. خلافا للآخوند، فإن الآخوند يفصل في الفعلية ويرى الفرق بين الحكم الإنشائي ويرى الفعلية ويرى مراتب أربعة، ويرى أن المحركية مقومة للفعلية غير مقومة للحكم، وهو يرى أن المحركية مقومة لحقيقة شنو؟ لحقيقة الحكم. واضح إن شاء الله. المسلك الأخير فقط بكرا نبينه، ما في شيء إن شاء الله. مبنى المشهور غير النائني، مبنى السيد الشهيد، مبنى العراقي، مبنى السيد المنتقى، عندهم مبنى غير المباني الثلاثة، نبينه وندخل في إن شاء الله في المقدمة الثانية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولهذا هو الإصفهاني في قبح العقاب بلا بيان وش يقول؟ يقول ما لم يصل لا حق حتى نبحث يحصن العقاب أو يقبح العقاب. واضح. يقول هي قضية واضحة، قبح العقاب بلا بيان، لأن إذا ماكو بيان ماكو وصول، ما لم يصل ما في حكم حتى يقال هل يحسن من المولى العقاب أو لا يحسن من المولى العقاب. واضح الفكرة. قال قبح العقاب بلا بيان، شنو يعني؟ أيضا إذا ما في بيان واصل، ما في وصول، ما في محركية، فما في حكم أصلا. إذا ماكو حكم قطعا يقبح العقاب، ما في إشكال. ولهذا أرجع المطلب إلى المحركية، وإذا التفت إلى مسلكه يتضح ما ذكره، يعني يصير شيء تعرض إلى كلامه في وين؟ في الحلقة، في الحلقة الثالثة والحلقة الثانية الذكر في بحث قبح العقاب بلا بيان البراهين، وأشكل عليه بإشكالات لا ترد عليه، مبناه أصلا في حقيقة الحكم شنو؟ فأصل المبنى يحتاج إلى أخو